السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر عن التأخير، خب طورت شوية، يعني أتيت من السفر مباشرة عليكم، فعفوا على التأخير. الواقع أنا يعني لم أعد قضية خاصة، لكنها مشاعر تنتابني ولا بد أن أتحدث فيما نحن فيه من فتنة. وأنا جاي في الطريق ضد احتفالات صاحبة أغاني وطنية، وكأننا نسينا أن المقلب والمغير هو رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اليوم كل ينسب الفضل لنفسه، أصبحت قضية يترتب عليها مصالح، وكل يدعي الفضل لنفسه، والله عز وجل هو الذي يغير ولا يتغير. فإن كان هناك فضل ونعمة فالمتفضل بها علينا هو رب العباد. فأهل مصر عاشوا في فساد عريض، وتكرر العدوان عليهم. القضية مش فقط رئاسة معينة، لا، احنا مبتلين بالفراعنة. وللأسف قادة العالم الإسلامي لم يستفيدوا من القرآن إلا من الابتلاء بفرعون، إلا من رحم الله. دي أكبر قضية تؤثر. فالمصريون عانوا فسادا كبيرا في عهد فرعون ومن أتى بعده، ونحن اليوم نفتخر بأننا دولة فرعونية، مع أن فرعون استعبد شباب مصر. وصور معي أن رجل من شدة البطش والطرف سخر جهود الأمة لقبر لهم. يعني يعمل قبر اللي هو الأهرامات الكبرى والصغرى والوسطى عشان يدفن فيه، ومن أجل ذلك تنفق الآلاف وتسخر الجهود والإمكانيات. ونحن اليوم نفتخر بهذه الأهرامات، وما هي إلا امتهان لشعبنا وأمتنا. من هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع الضيم عن أهل مصر، فأرسل موسى إلى فرعون، إن فرعون على في الأرض، وجعل أهلها شيعا يتضع طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خلي بالك بقى، ونريد أن نمنا. إذن ما حدش بفضل، الفضل لله تعالى. فلم ينسب الفضل لموسى، معنى هو ليه؟ لقائد الدعوة والثورة على فرعون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني يرثون ملك فرعون، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من العصابة المؤمنة ديت ما كانوا يحضرون. إذن فالفضل والنعمة لرب العالمين وليس لبشر أو لأحد، لكن يقدر الأسباب، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. قد يكون السبب مشروعا، وقد يكون السبب غير مشروع، فقد تكون الوسيلة التي يقدرها رب العالمين وسيلة مشروعة وقررت، وقد تكون الوسيلة غير مشروعة لكن أراد الله بها التغيير. ازاي؟ يقول لك في الحديث ان الله يؤيد هذا الدين
بالرجل الفاجر. يعني ممكن يؤيد هذا الدين بعدوان بمظلمة تقع، والعلة في ذلك نصرة أهل الإيمان. فلذلك أقول إن ما جرى في بلادنا من تغير عجيب كانت له أسباب متعددة. إحنا نسين دايما الجند المجهول. الدولة بكل مؤسساتها سخرت رجالها لمتابعة أهل الإيمان، ودي خطة أمنية أول من طبقها فرعون. ربنا يقول إيه؟ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، في مخابرات وراه، واخد بالك؟ متبعون يعني إيه؟ أنت ملاحق. ودي القاعدة التي صارت عليها المخابرات. إذن في متابعة للسلة المؤمنة. إذن فالتركيز كله على المتدين، على المستقيم، على الدعاء، على العلماء، على الصائمين، على التائبين. أما غيرهم فلا اعتبار لهم، دول همج رعاع. فأراد الله عز وجل أن يمكر بالظالمين، فأتى هذا الأمر ليس على أيدينا لأننا متبعون، وإنما أتى على غيرنا نصرة لأهل الإيمان. تدبر معي. فهذا من مكر الله تبارك وتعالى بالظالمين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، وبهذا يرد العدوان عن أهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما كثرت الدعوات والابتهالات والتضرعات من أهل الإيمان ولا مخرج لهم، فرج الله عنهم من حيث لا يحتسبون. وهذا الذي وقع، لنعلم أن ما جرى كان بتقدير من رب العالمين لا فضل لأحد فيه، وإنما أراد الله عز وجل أن يرفع الضيمة عن أهل الإيمان. الإسلام دين العدل، وأتى بالعدل. والحكومة الإسلامية إن أقيمت هي حكومة عادلة، عادلة على المسلمين وعلى غير المسلمين، النص عام. والله عز وجل لا يقبل الظلم على عباده، لكن يمهل للظالم، يخليه يستنى فترة وفترة لعله يتوب، لعله يرجع. لكن إذا لم يرجع أخذه أخذ عزيز مقتدر. فرعون لما قال خلاص أنا عرفت الدولة عايزة إيه، الله عز وجل ما استجاب توبته ولا قبلها. لما أدركه الغرق قال آمن، وده اللي حصل النهاردة مع رئيس تونس. قال الآن أنا عرفته خلاص، أنتوا إيه الحلول عندي، بتاعنا نفس القضية الآن، لكن في وقت لا ينفع فيه الرجوع. فكان إمهالا من الله عز وجل ليتوب ليغوب، لكن ما رجعش. ولما ازداد البلاء بأهل الإيمان أتى انتقام رب العالمين شديدا عظيما. ده فرعون لما أدركه الغرق جبريل عليه السلام كان يفعل فعلا عجيبا، يقول عليه الصلاة والسلام يا محمد، جبريل يقول للرسول لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، وفي رواية من حمأ البحر، لكن أكثر رواية بلفظ من حال البحر يعني من قاع البحر، فأبثه في في فرعون خشية أن تدركه الرحمة، لأن ربنا رحيم. فجبريل خايف انه يتوب ربنا يقبل توبته ويموت مسلم، لا يحطه في ايه، في بق الطين ويملاه عشان ما ينطقش بالكلمه ويتمادى في اسلامه. ده امهال ثم قتل وتعذيب فإذا عندنا قواعد أن الظلم لا يدوم وأن العاقبة للمتقين إن أحسنوا. إذا إخواني القضية لابد أن نتدبرها ونعلم أن القوى مهما تألبت على الإسلام فالإسلام أعظم وأبقى وأقوى إذا ضيق علينا وأوذينا ومنعنا. فهذا لا يعني أن الإسلام لا ينتصر أبدا والله، نحن على يقين ولا ينبغي أبدا أن نسيء الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لابد أن تعتقد ذلك، أن تحسن الظن بالله عز وجل. فلما أتى بعض الصحابة وشكوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما يصيبهم من البلاء والتعذيب والقتل والتشريد، فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون ده في عصر الصحابة، يعني استعجلوا النصرة ولسه في تربية، لسه في تزكية، لسه في تعليم، لسه في إعداد. الإشكالية اليوم في إعدادنا، في إعداد كل المؤمنة. طيب أصلحنا الرأس، القاعدة العريضة اليوم من المجتمع لو عرضنا الإسلام عليها لرفضها الكثير منهم. النهاردة احنا خايفين نقول عايزين دولة إسلامية، تخيل إلى اليوم يعني مجتمعين مع كبار العلماء في الأمة بقالنا أسبوع في اجتماعات عشان نطالب بدولة إسلامية خايفين من ردة الفعل. ليه؟ لأننا نرى المجتمعات لا تقبل الإسلام حاكما عليها، دي الإشكالية. فعمالين نسمع كلمات اللي عملوا طب نقارب، طب ناخد 20%، طيب كذا. ليه؟ لأنه يخشى إذا أعلن دولة إسلامية أن ينقلب الأمر علينا وتبقى دولة لا دينية، يبقى ما كنا عليه قبل ذلك كان أولى. ليه؟ لأن القاعدة العريضة من المجتمع لسه محتاجة التربية والتصفية والتعليم، فدي أكبر قضية تواجه الدعاة والأمة في قبول المسلمين أحكام الله عز وجل. ومن هنا نقول بأن الإصلاح لابد أن يتم على المرحلتين. نعم إذا أمكننا استئصال الفساد من الأعلى جميل، لكن هذا لا يعني أن الفساد اندثر. الفساد موجود في المجتمعات، موجود في الأفراد، موجود في الجيش، موجود في المؤسسات، فلا بد من إصلاح كل ذلك، وإلا فإن الناس لا تقبل حكم الله عز وجل. محتاجين تمهيد، لأن في نوع من الجاهلية أو نوع من الجهل بأحكام الله عز وجل، فيتصور أننا عندما نقول دولة إسلامية يعني قطع إيد ورجم وجلد، لا 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 حاجة ده كويسين، فلا يقبل. لما؟ لم يتعلم جوهر الإسلام، لم يعلم. ولذلك أقول هذا الترسيخ لابد منه، ترسيخ أن العدل في الإسلام أمر ثابت لازم لا محيد عنه، وأن الظلم في الإسلام مرفوض حتى مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد ذكره في الحديث إمام عادل، وفي رواية عند البخاري إمام عدل، الاثنين صحاح. عادل في حكمه، عدل في ذاته. من هنا قال العلماء من شروط الإمامة العدالة، ما ينفعش نصراني ولا يهودي ولا تارك صلاة ولا خمرجي، ده كله خارج عن ايه؟ عن منصب الإمامة. شرط في الإمامة للإسلام أن يكون عدلا، ثم إذا حكم حكم بالعدل. النهاردة بنسمع طب عايزين نطبق الدولة المدنية، والبعض يعتقد أن الدولة المدنية هي خلاف الدولة العسكرية، يعني مش عايزين حكم عسكري عايزين حكم مدني، يعني حكمنا سياسي. لا مش كده المعنى. المقصود من الدولة المدنية أي ليست لها مرجعية دينية، ليست لها مرجعية دينية. يعني معنى ذلك إيه؟ يعني معنى ذلك إن المادة الثانية من الدستور والتي لم تفعل ستلغى إذا قلنا نريد دولة مدنية. الثوار شيخ الأزهر للأسف، كثير من الدعاة، كثير من المتكلمين، جميع الأحزاب السياسية يقول لك خلاص اتفقنا على مبدأ الدولة المدنية. يعني إيه؟ يعني لا مرجعية لنا في الدين. هم عايزين إيه؟ عايزين دولة مدنية ديمقراطية. يعني إيه دولة مدنية ديمقراطية؟ هذا الكلام له أصول. الديمقراطية كلمة يونانية ومعناها معناها إيه؟ سلطة الشعب. الشعب مصدر السلطة والتشريع. طيب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة أن ما رآه الشعب حسنا هو القانون، وما رآه الشعب قبيحا فهو ما يريدون. يعني معنى ذلك الحرية المطلقة في العقائد. والله احنا اجتمعنا عايزين نعمل معبد للشياطين، اعمل وخد لك تصريح معبد الشياطين ديمقراطية، زي ما بيحصل في أمريكا أوروبا ودول الأجنبية. في الهند 950 أو ما يربو على ذلك ملة وديانة، مفيش مشكلة. في أمريكا معابد الصراصير موجودة، معابد الفئران موجودة، عباد الشيطان بأقسامهم ومسمياتهم تحت مسمى حرية العقائد. طالما إن الشعب عايز كده فلا مانع. طب ده معناه في الإسلام؟ معناه إسقاط حدود. إن حد الردة ده إيه؟ مع السلامة. واحد عايز يرتد افعل ما تشاء. رجل يريد أن يفتح معبدا للإشراق مفيش مشكلة، افعل ما تريد، دي حرية، دي معناه ديمقراطية في العقائد. الحرية في الأخلاق. يعني إيه؟ يعني كل إنسان حر أن يفعل ما يشاء. الأخلاق بقى والسلوك العام والفضائل والمروءة دي كلها إيه؟ نحيها جانبا. عايز تمشي عريان براحتك، عايز تلبس نص عريان زي ما أنت عايز. فالقضية حرية مطلقة. ومن هنا لما فتحت أمريكا في عصر رئيس أمريكا بيل كلينتون فتح الحرية في الأخلاق والمعاملات على مصراعيها. ففي عهده أنشأت الجمعيات للشواذ، جمعية للرجال شواذ، جمعية للنساء منها الشواذ. دخلوا معسكرات الجيش، عملوا ندوات، عملوا مؤتمرات، لهم كيان في الدولة، مقاعد في البرلمان. تطور الحال حتى أصبح لهؤلاء مقاعد في البرلمان. ليه؟ باسم الديمقراطية. ولذلك تقول الديمقراطية كما قال جمهور العلماء الحق أن يقال عليها حكم الطاغوت. حكم الطاغوت ليه؟ لأنه تشريع بغير ما أنزل الله. الله تعالى قضى في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون. أنت تشرع أنت إيه؟ وأنت أي عقل تشرع للخالق؟ من هنا قال العلماء محال أن ترى في سياسة الإله عوج يحتاج معه إلى سياسة الخلق. لما ربنا يشرع سياسة فعندما نأبى هذه السياسة فقد ادعينا العوج في شرع الله، وادعينا الكمال في تشريع العباد، وهذا عين المحال. ألا له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فهذه جاهلية عمياء. عندما تقوم الأحزاب والثورة عشان في النهاية توصلي إلى حكم مدني، دي أكبر مصيبة. يعني كنا في الماضي عندما نتنازع نقول إحنا دولة إسلامية، لكن بتقول لي لا ده إحنا دولة ديمقراطية، لا مرجعية لنا للدين الإسلامي، تزداد الأمور خطورة. نعم، كنت بقرأ بالأمس كتاب لمحمد قطب أخو الأستاذ سيد قطب رحمه الله بعنوان قضية التنوير في العالم الإسلامي. القضية في نوع من المشابهة. قبل إلغاء الخلافة الإسلامية جم جماعة من الثوار قالوا احنا عايزين حرية وديمقراطية، وكفاية بقى ايه ملكية، وكفاية خلافة إسلامية، عايزين نتحرر من القيود. ماشي، عملوا ثورات، ثورة في الجزيرة العربية، ثورة مصر، ثورة في الشام، وكانت هذه الثورات بأيدي خفية من أوروبا وأمريكا. للأسف ضحكوا علينا كل حاجة وعلمونا غلط في المدارس. في واحد اسمه لورنس العرب، عارفينه؟ أكبر جاسوس في العالم. لورنس العرب جاسوس، دخلوه زرعوه في الجزيرة العربية، وأصبح هو المنتدب في الباطن مع بريطانيا، ضابط، وأخذوا يفعلون أمره ويؤلب العرب على الخلافة العثمانية، وخذوا عود، وعد بالاستقلال، وعد بالسيادة، وعد بكذا، وعد بكذا، وحاربوا الدولة العثمانية، طلعوا الأتراك من بلادهم، تحرروا من القيود. لورنس العرب قام بهذا، وكان قائدا للجيوش العربية لمقاتلة الخلافة الإسلامية في تركيا. خلي بالك، وراح قطع خط القطار الرابط بين تركيا والبلاد العربية. وفي مصر نفس القضية، ثورات، والناس فرحانين، خلاص بقى ايه هنخرج من ايه من عبء الخلافة، وتحرروا من الخلافة العثمانية. بعدها جثمت أوروبا بكل قوتها على بلاد الإسلام، دخلت بريطانيا في مصر وفرنسا، ودخلت دويلات العرب تحت الحكم الأجنبي، وبيعت فلسطين. ده كله عشان ايه؟ حركة التنوير. أقرأ بس بعض الفقرات من هذه عشان نعرف المؤامرة، أننا لا ينبغي أن نفرح بالظاهر. يعني لو الثورة دي هتؤدي إلى تحكيم الديمقراطية وإلغاء المادة الثانية، ده معناه أن الثورة ما قامت إلا لمحاربة الإسلام، ده المعنى، كما وقع الحال قبل الخلافة العثمانية. لما قام التنويريون بحركتهم ترتب عليه تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات. كان الأول الجزيرة العربية مع أفريقيا كلها تبع دولة واحدة، تركيا. بعد حركة التنوير مصر دولة، ليبيا دولة، الجزائر دولة، السعودية دولة، البحرين دولة، الكويت، ده بعد التنوير. بعدما أرادوا تحرير العقول والبلاد من الخلافة. إلا حصل يقول: أعلم التنويريون عن أنفسهم أنهم قائمون بمهمة ضخمة هي تحرير الشعوب من الاستبداد السياسي الذي عاشت في ناره عدة قرون، وهي مهمة ضخمة بالفعل استحق من يقوم بها أن يقدم له الشكر وأن يكتب جهاده بحروف من نور. لقد وقع الاستبداد مبكرا في حياة الأمة منذ العهد الأموي، وقع التخلف السياسي من الأمة كذلك، إذ نكلت عما أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغيير المنكر ومجاهدته، إلى أن قال: واتخذ التنويريون سبيلهم أن يقلدوا أوروبا في هذا الشأن ككل شأن آخر، فدعوا إلى الديمقراطية. بلاش خلافة إسلامية، خلينا في الديمقراطية، وأن تكون الأمة مصدر السلطات. ونقف هنا لنسأل: هل كانوا على وعي كامل بما هم مقدمون عليه، أم إنها مجرد الرغبة التي عبر عنها طه حسين والتي أشرنا إليها من قبل، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها. يقول: فأي شيء كان وراء الدعوة إلى الحرية السياسية ومهاجمة الاستبداد؟ هل كانت خالصة لله، أم كانت وراءها أهداف يخطط لها مخططون ماهرون يقفون وراء الستار ولا يبرزون أمام الجماهير؟ لقد كان الاستبداد مقصودا به الدولة العثمانية، وكانت الحرية السياسية مقصودا بها الاستقلال عن الدولة، فمن الذي كان يحرك اللعبة ولحساب من كان التحريك؟ الجواب معروف: كان لحساب الدولة الأوروبية. إن الذي قاد الثورة العربية ضد الاستبداد العثماني هو لورنس العرب، عضو المخابرات البريطانية الشهير، والذي قاد الجيش العربي كان هو اللورد الليمبي. لاحظ، في أمريكا أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما الأمريكية على رأسها فيلم لورنس العرب. يعني القضية عندهم تمثل كيان إعلامي وسياسي، لأنها مرحلة التحويل من خلافة إسلامية ذات كيان إلى دول لا قيمة لها، فضخمت إعلاميا وسياسيا لأن الحدث كان عظيما. يقول: يا حسرة على العباد، مرة أخرى نقول إننا لا ندافع عن الاستبداد لا من الدولة العثمانية ولا من غيرها، وإنه كان من واجب الأمة الإسلامية أن تقوم حكامها وتردهم إلى العدل الذي أمر به الله، ولكن الذي تم بالفعل كان شيئا آخر غير الذي أمر به الله، كان الوقوع في لعبة الأعداء الذين يخططون للقضاء على الدولة العثمانية من أجل القضاء على الإسلام. كانت الضحية، كانت الصيحة ضد الاستبداد كلمة حق يراد بها باطل، ولكنها خدعت الناس في وقتها فانجرفوا معها، وكان التنويريون على رأس المنجرفين، بل على رأس الدعاة الذين يدعون الأمة إلى الانجراف. كان تخطيط الصهيونية العالمية بمعاونة بريطانيا وفرنسا منذ رفض السلطان عبد الحميد عرض هرتز لإقامة وطن قومي لهوثي فلسطين هو تحطيم الدولة العثمانية وتفتيت العالم العربي إلى دويلات صغيرة ضعيفة متنابذة متعادية، تمهيدا لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. والعرب مشغولون بخلافاتهم والمسلمون مشغولون بمشاكلهم، فيتم الأمر بلا مقاومة أو بأقل مقاومة ممكنة، ويستتب الأمر لليهود. وقد كان كما وقع الحال تفككت الدول الإسلامية وخدع العالم الإسلامي بإيه؟ عايزين حرية. أخشى أن نقع في مثل هذا الفخ. ليه؟ الحق إذا لم يحرص بقوة ضاع الحق. خلي بالك من دي. لذلك الدين الذي ليس له قوة تحميه استضع. لماذا انتشر نفوذ الشيعة في العالم؟ في دولة بتحمي، دولة بترعى. لماذا نحن مستضعفون في بلادنا وهي بلاد إسلامية؟ لأن الدولة لا ترعى هذا الكيان. في قصة لطيفة جدا لسه معي. طيب الشاهد يا إخواني أن الحق هو الذي يحرص، أن القوة تحرص الحق. فإذا كان الحق ضعيفا وليست معه القوة يضيع. ولذلك نقول لولا أن الإسلام قوته جوهرية لاندثر منذ قرون، لكن بفضل الله تعالى الله تعالى هو الذي أذن ببقائه وأراد الوجود له، فلذلك لا يضعف لا يموت. ربما يضعف يوما أو لحظة، لكن إذا قام في قلوب أبنائه كان كالمارد في وجوه الأعداء. الشريعة الإسلامية عندما تنصب إماما فإنما تنصب إماما عادلا. أقول هذا الكلام لأن البعض خايف من الشريعة الإسلامية. نحن بحمد الله على يقين أنها هي السلامة وهي السبيل الوحيد لما نحن فيه من مأزق، لكن لابد أن نعلم إخواننا ورجالنا وأصحابنا هذه العقيدة. كلام ده إخواني عند بعض الناس لا يعلمونه. ليه؟ الإعلام المفسد شوه صورة الإسلاميين، خاصة إن إحنا عندنا تجارب سيئة، تجارب انتهت بالفشل كالحال في أفغانستان وفي الجزائر وفي غيرها. فهذه التجارب تجارب مريرة، والبعض ربما جعل الإسلام خاضعا لهذه التجربة. لا، الإسلام لما حكم وكان عزيزا كانت دولة الإسلام في مصر هي أفضل حالاتها. إزاي؟ لو جينا إخواني تتبعنا تاريخ مصر، عاشت فترة الوثنية أيام فرعون ورحل عنها، لكن بقيت جثته شاهدة عليه. فعشنا في الوثنية مستضعفين، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. بعد كده دخل المسلمون مصر وظل الإسلام فيها إلى يومنا 15 قرنا، تقريبا 13 قرن ونصف تحت خلافة الإسلام. في هذه الفترة العزة والكرامة كانت يا أهل مصر. افتح كده إبداو نهالي ابن كثير، ماذا فعل المصريون مع حملات التتار ومع الصليبيين ومع اليهود؟ انتصارات. دولة لها كيان، لها عزة. ده في قول الله تعالى عندما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الإمام مالك مصر خزينة الله في أرضه، يعني كل الخيرات مجموعة في البلد دي. وإحنا سمعين أول شكل الصركة دي والخير كتير الحمد لله، يعني ما شاء الله خزينة ولا تفنى ولا تنسى. مصر خزينة الله في أرضه، لأن لما تأتي على حجم هذه الثروات المنهوبة وفي خير في البلد، هذا إن دل يدل على مدى الخير الذي فيها. لما أتى اليهود وزهقوا من طعام الجنة ماذا قال الله لهم؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني مذكورة بالخير العميل. هذا الذي يحدث إن دل يدل على أن هذه بلاد مباركة، مباركة فيها الخير. بل عندما وقعت المجاعة في الجزيرة العربية أرسل عمرو بن العاص مددا، أوله في المدينة وآخره في مصر. تخيل قافلة من الجمال أو الجمل يوصل المدينة وآخر جمل في بلد مصر. شوف كم جمل بقى ماشي، ده كلها إيه؟ خارجة من مصر إغاثة للمسلمين في الجزيرة العربية. فلما كانوا في دولة الإسلام كنتين في الصراط في عزة، بعد كده سقطت الخلافة. عايزين إيه؟ نجرب حاجة تانية. جربوا إيه؟ العهد الملكي في ملكية بقى، الملك فاروق والخديوي إسماعيل واللي إيه والشرذمة، التالتة دي كنا تحت الاستعمار البريطاني في الملكية، يعني عبيد. وزيلت الملكية، وبعدين جت إيه؟ الاشتراكية. جمال عبد الناصر قال لك لا، الحل في الاشتراكية، يبقى المادة في أيدي الدولة والشعب نديه على قده، ياكل إيه على قده، ما في زيادة على كده. الحمد لله رب العالمين. فقالوا الحل بالاشتراكية الماركسية اللي هي مصادرة أموال الأمة وتكون في أيدي الحكومة بس وتدخل على قدك، إلغاء سلطة الفرد. وسقطت في بلادها وعند مؤسسيها، ما نفعش الاشتراكية. قامت الثورة من غير الاشتراكية. عايزين ايه؟ نجرب الديمقراطية. من عهد السادات لحد النهاردة البلاء اللي احنا فيه بسبب الديمقراطية. صموا آذاننا بها، كل شو احنا دولة ديمقراطية. وبعدين اللي حصل النهب والظلم والفساد تشرع بهذه الديمقراطية، لأن حكم وقوانين موضوعة. الآن احنا بنعاني من ايه؟ بنعاني من قوانين البشر. ازاي يا اخواني حالنا؟ هي الثورة دي قامت ليه؟ قامت لقوانين البشر. من اللي وضع قانون طوارئ؟ الله ولا البشر؟ البشر. من عايز يطبق قانون الإرهاب الدولي؟ البشر. من وضع المادة 36 في الدستور؟ و77 و88 و89؟ البشر. والنهارده بنعمل ايه؟ لجان لتعديل قوانين البشر. إذا الفساد اللي زاد إلينا ليس إلا من البشر، من القوانين التي وضعوها. والتمين عشان تضع قانون ليتحاكم الناس إليه، والقوانين تفصل، كل واحد يحط له القانون اللي ايه يتفق معاه، وتعد القوانين بحسب الأمزجة. لكن قانون رب العالمين لا يتغير ثبات مع المرونة في التنفيذ. لقد هلك في من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف طرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قانون ثالث، بعد الدولة عن الدين والمتدينين، بل اقصاء العلماء عن الساحة كان اعظم بلاء. العلماء والدعاة كانوا تهمة عند الدولة، دي اكبر مصيبة. فكانت البطانة من حثالة القوم، هو ده الحال. اذا الفساد الذي اصابنا من تحكيم شرع البشر هو دي المصيبة، ونتجرعها اليوم. وما زالوا ينادون بدولة مدنية، بدولة ديمقراطية، بتحكيم الشرع، بسلطة الشعب، إذن أين الإصلاح؟ الإصلاح الذي نبتغيه هو إصلاح دين الخلق، ده اللي إحنا عايزينه. البطون والثياب والبطالة كلها قضايا تافهة، الإصلاح الذي نرجوه إصلاح دين الخلق، كما قال بعض الخلفاء: إن كنا نحرس طرقكم فحراسة الدين أولى. إذا كنا حاطين غفر في الطريق وحاطين لجنة شرطة وغيرها، لا، حراسة الدين أولى وأعظم. ده التغيير الذي نريده، أي تغيير لإصلاح دين الخلق وليس للدنيا وحسب. وهكذا كان الخلفاء يعملون. القضية مش قضية دنيا أبدا. قصة تدل على أن الخلفاء لما كانوا على الدين انتشر العدل. النهاردة بنختلف، طب المظاهرات وحكمها والخروج ومش الخروج. وأنا بقرأ في سيرة عمر بن عبد العزيز وجدت حاجة عجيبة جدا. الخوارج اللي هم الخوارج اللي هم أصلوا مذهب التكفير والخروج على الحكام، بعدل عمر بن عبد العزيز لم يخرجوا عليه. تصور دي اللي هم أصحاب الفرقة النارية التكفيرية. عمر لما حكم بالعدل اجتمعت الخوارج وقالوا: والله ما ينبغي أن نقاتل مثل هذا الرجل، وكفوا السيف عن عمر وعن الأمة. ليه؟ لعدله. الأفكار الهدامة سقطت لما كان في عدل، لكن إذا عم الظلم ترى أفكارا منحرفة، وهذا الذي يولد من المظالم. التكفير المعاصر لم يخرج من مساجدنا، عشان نعرف كويس التاريخ. التكفير المعاصر لم يخرج من مساجد الدعوة، خرج من مظالم المعتقلات مع الإيذاء والتعذيب. خرجوا عليهم وكفروهم مما رأوا من الظلم، فالظلم يولد العنف والعدل يمنع هذا العنف. واحد من الولاة بعت لعمر بن عبد العزيز قال له: تهدمت جدران المدينة، الجدار والحصون تهدمت، فبعت لي مالا لأرممها. فكتب عمر خطاب وقال له: قد وصلني كتابك وعلمت بما فيه، فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها. شوف الكلام، حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها. هو دوت الحكم، هو ده العدل. واحدة عجوزة من أهل مصر بعثت إلى عمر ابن عبد العزيز خطاب، امرأة فقيرة جدا واسمها فرطونة السوداء، تقول له: تهدم بيتي وسقط جداره وتصور اللصوص علي وصرخ الدجاجة والطعام. تخيل خطاب دوت ممكن يصل للخليفة اللي حاكم نص العالم وزيادة بيصل. نحن لا نستطيع إيصال صوتنا لأقل الرؤساء، ودي مصيبة كبيرة. المنافذ مغلقة، لكن ما عايز توصل خطاب عشان الفراخ بتتسرق، الكلام ده بيوصل للخليفة مش لوالي مصر. المرأة دي عايشة في الجيزة وبعثت الخطاب إلى عمر في المدينة، والكلام وصل له الحجبة وكاتب الديوان والسكرتير، محدش منع الخطاب يخش، دخل على طول على عمر. فكتب عمر إلى أيوب ابن شرحبيل وقال: أما بعد، فإذا وصلك كتابي فاذهب بنفسك إلى فرطونة السوداء فابني جدارها وحصن بيتها واعطها ما تريد. ايه اللي بيحصل ده؟ دي دولة الإسلام، هذه دولة الإسلام. ثم كتب عمر إلى المرأة وقال: قد وصلني خطابك وقد أرسلت إلى والي مصر أيوب ابن شرحبيل أن يأتي بيتك ليبني الجدار ويفعل ما تريدين. هو ده العكس. فإذا أطلق الإمام بابه عن رعيته عند ذلك يبدأ الانهيار في الدولة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام ولا راع يغلق بابه عند الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماوات عن حاجته ومسكنته وقلته. الجزاء من جنس العمل. شفت العقاب عمل إزاي؟ ما من والد ولا أمير يغلق بابه عند الحاجة والمسكنة والقلة، العقاب، إلا أغلق الله أبواب السماوات عن حاجته ومسكنته وقلته. وده عقاب شديد جدا. إخواني، دولة الأندلس سقطت بمظالم الأئمة، بمظالم فعلها الأئمة والولاة. المعتمد بن عباد كان أحد الملوك في الأندلس، وضاعت بعده الأندلس. شوف الإسلام حكم أوروبا. المعتمد بن عباد في وخلافته وولايته عاش في بذخ عجيب، قصور ومال وطعام وزينة، حتى يتعجب النصارى من هذا. رجل موارد نصراني يدعى قندي يقول: إن المسلمين تناسوا فضائلهم، المسلمين تناسوا فضائلهم، وعاشوا في البذخ واللهو. زوجة المعتمد بتقول له: إيه، أريد أن أمشي في الطين. نفسها تعك شوية، عايشة في القصور ومشي على الحرب، نفسها تمشي لحد الطين. شوف واحدة وصل بها البذخ إلى هذا الطلب: نفسي بس حد الطين أدوس فيه مع بريكي، دي أمنيتها. طبعا زوجة الملكة تمشي في الطين؟ لا طبعا، ده نعمل لها الطين مخصوص. فأمر بنشر المسك على الزعفران والكافور. المسك دوت يعني لا يقدر بمال، والزعفران يباع أثمن من الذهب، أثمن من الذهب. الزعفران الأصلي مش الصين، بيتباع أغلى من الذهب. فأمر بنشر المسك، صيد المسك، وجاب الكافور والزعفران وعمل عجينة، ولا تفضلي دوسي عشان تمشي بس على حد الطين. طين إيه بقى؟ كان أنفق من آلاف الدنانير على هذا الطين. سقطت دولته وراح المعتقل، حبس السجن بعدها. المظالم بقى دخل السجن وعملت بناته في الغزل شغالين خياطات في البيوت. بنات مين؟ المعتمد ابن عبد اللي كان بيرسم في طين المسك، وكنا يلبسن ثيابا مرقعات ولا يلبسن النعال. شوف الانقلاب الحال من ماشيه بالطريقه دي الى درجه لا تجد نعلا تلبسه، ده الظلم. فمر جم بناته يزورون المعتمد ابن عباس في السجن، فنظر اليهن وجد البنات يلبسن الثياب الموقعه حافيه اقدامهن، فبكى المعتمد وقال: قد كنت فيما مضى بالاعياد مسرورا، فساءك العيد في اغمات مبصوره، ترى بناتك في الاطمار جائعه يغضن للناس ما يملكن تطميرا، يغضن للناس ما يملكن تطميرا، من بات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. من بات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. دبر معي إلى هذا الحال، فالدنيا لا تبقى وسوف تزول، تكتب المظالم تكتب الحسنات، لكن ينبغي أن نعلم أن كل إنسان يحاسب على عمله. لا يعني أن رأس النظام إذا سقط فنحن بريئون، لا والله، الدولة إن لم تقم على ساق واحدة بتحكيم شرع الله في البيت وعلى الولد وفي العمل، لأن الفساد ليس في القطاع الرئيسي فقط، الفساد في قطاعات المجتمع في المؤسسات، فلا بد من هذا الإصلاح، إصلاح النفس، إصلاح العبد نفسه، تحكيم شرع الله على بيته، ده الواجب عليك وهذا المناط به. فلا ينبغي لعبد أن يقصر في مثل هذا. ليه؟ لأن الله تعالى سيحاسبك على من ولاه الله عليه، على من ولاك الله عليه، إن كنت راعيا أو مسؤولا أو والدا أو زوجا تحاسب على كل هذا. فالحمد لله الذي بعمته من الصالحات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: لماذا لا تبادر جماعة أنصار السنة المحمدية بتصفية الخلافات بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين علما بأن أهداف الجماعة واحدة؟ نحن لا نختلف مع أحد للهوى، اختلافنا لله تبارك وتعالى، ونرجو أن تتفق كلمة المسلمين جميعا، نرجو ذلك، لكن لابد أن تتفق الكلمة على أصول صحيحة، فلا ينبغي أن نتفق على أصل شركي أو على مبدأ باطل أو على قاعدة مهدومة، ندعو للاتفاق ونبذي الفرقة، لكن من الذي يفترق؟ من الذي يريد الفرقة؟ الذي لا يستجيب لقال الله وقال رسوله هو الذي ينأى عن الخلاف. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فنحن ندعو للجماعة ونبذي الفرقة، لكن الجماعة المحمودة هي التي أمر الله بها، وليس الهوى ولا الغضب للنفس. فإذا كنا نجتمع لاتباع الكتاب والسنة فنحن جميعا نرحب بهذا. أما تقديم أقوال الرجال والأهواء والجماعات والانتصار لجماعة بعينها هذا ليس من الجماعة. لا أقول ينبغي لكل عقل أن يتعصب لجماعة، بل أقول كل يتعصب لإسلامه. لا أقول اتبع هذه الجماعة ودعك من الثانية، لا أقول كن مع الحق. دي مسميات دعوية قد تصيب وقد تخطئ. لا نقول أنصار السنة على الحق وإخوان على باطل، لا أقول من كان على الدليل كان على الحق ومن خالف الدليل كان على الباطل. فهذا هو الميزان الذي نتحاكم إليه، فمن خالف الميزان فلن نتحد معه، ومن وافق الميزان كنا معه. فالأنبياء والمرسلون والكتاب والسنة معصومون. العصمة في النبي صلى الله عليه وسلم، العصمة في كتابه، العصمة في نبيه، إجماعات الأمة عصمة. فمن اتبع هذا السبيل نحن معه، حتى قال أي مسمى أنا معه. لو تسمى جايز من للدعوة لنصرة الحق فنحن معه قلبا وقالبا طالما اتفقنا على الأصل، لكن لا ينبغي أن نحيد عن هذا المقياس. جزاكم خير. نحن نقول الفهم فهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فتأويلات الكتاب والسنة متعددة، لكن عندنا المرجعية علماؤنا فطروا لنا أفهامهم في اختلاف سائغ يسعني ويسعك، وفي اختلاف لا يسعنا تضاد وحق أو باطل. فإذا اختلفنا في قضية وسعنا فيها الخلاف فنحن في قالب واحد في طريق واحد، لكن عندما تأتي على اختلاف تتضاد فيه الأدلة لا سنفترق. والقضايا الفرعية متعددة والقضايا العملية كثيرة والاختلاف فيها سائر، وقع فيها الخلاف بين كبار العلماء لا يضر، لكن الطريق واحد. عندما تأتي بخلاف وبقول ما قاله العلماء أو باجتهاد مطلوب أقول لك لا معتذر عن هذا الطريق. فالضابط في ذلك أفهام السلف الصالح. سؤال نفس قريب من السؤال السابق، وجه خلاف بين أنصار السنة والجماعات الأخرى الذي يجعل الأخوة في أنصار السنة وطلبة العلم يدعون للنظام شباب الهداية والتوفيق ويدعو على بعض الجماعات الأخرى بعدم التوفيق. هذا خطأ. يعني كيف ندعو للوالي بالهداية ولا ندعو للمسلمين عامة بالهداية، فضلا عن أن يكون من الدعاة إلى الله وإن خالفني؟ إذا محرم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا فلإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأنا عندما دعوت الآن الدعوة المشهورة هي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، والكثير يقول ويذل فيه أهل معصيتك. أنا قلت كده؟ لا ما قلتش كده، قلت إيه؟ ويهدل. هذه دعوتي. إذن الدعوة لكل العصاة بالهداية وليس بالدعوة عليهم بالإسلام. فالذي لا يدعو للتوفيق لأي دعوة لأي جماعة هذا مخطئ لا شك. لكن أحيانا ندعو على رجل فاجر ظالم كافر في مواضع، لكن ليس الأصل. الأصل أن ندعو حتى للكفار. لما أتى الرجل وقال يا رسول الله إن دوسا عصت تدعو الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم. عن السؤال ادع عليهم، لكن الجواب اللهم اهد دوسا وات بهم، وقد كان في هذه الدعوة العامة. لكن في مواضع خاصة مقيدة دعا على بعض الكفار، كقراء في بئر معونة، قراء في بئر معونة ذهبوا وكان في مصالحة، فغدر بهم الكفار فقتلوا 70 قارئا لهم قبيلة رعل وذكوان وعصية. من غيظه دعا عليهم، لأن الخيانة عظيمة، القتل كان شديدا زي ما بنسميه كده ايه، بدم بارد. واحد بيصلي ويؤخذ على خوانة ويقتل، فالفاجعة عظيمة. فهنا دعا عليهم، لكن في معظم أحواله كان يدعو بالهداية للكفار. هل يجوز إطلاق لفظ كلمة شهيد على من مات في هذه الثورة ولا من مات في 6 أكتوبر ولا من مات في معركة 6 أكتوبر ولا من مات في معارك الصحابة والتابعين ممن لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بمن يقتل في سبيله. الموضوع مش عاطفة، حكم شرعي. ايه معنى شهيد؟ يعني في الجنة. دي كلمة شهيد معناها كده، شهيد يعني في الجنة. لما أتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المعركة، هم ماشيين في الطريق، فجاء بعض الكفرة فرمى بسهم نحو بعض الصحابة، وكان خادما لرسول الله يدعى مدعم، فأصابه السهم، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال كلا، الإنسان يقول كلا، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. لما سئل الرجل يقاتل شجاع، يقاتل حمية، يقاتل سمعة، يقاتل ليعرف بين الناس، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل ماش هو شهيد. يعني أقول من مات في معركة الكفار مات في سبيل الله، لكن في الجنة ولا في النار الله أعلم. كلمة شهيد حكم عليه بالجنة، وده تألي على الله. مش معنى كده أن أنا أقول لجماعة دول مطردين من رحمة الله، لا مش كده، لكن هذا من التألي على الله. لما أقول المشهيد يعني حكم عليه بالجنة، وهذا تألي على رب العالمين، الله تعالى يعاتب علينا بذلك. من ذا الذي يتألى عليه يحكم على رجل بالجنة ولا بالنار؟ مش ليك انت، ليست لك. لكن نقول من مات على نية حسنة هو في مشيئة الله، نرجو الخير له، لكن لا نقول شهيد، لأن الشهادة كلمة عظيمة. مثلا نفاها عن بعض أصحابه، نفاها عن بعض أصحابه، فكيف نثبتها لمن مات في معركة المسلمين؟ خاصة أن إطلاق الشهيد عند العلماء يعني من مات من المسلمين في معركة الكفار، دوت الذي مات في سبيل الله، مسلم يقاتل كافرا. لكن مسلم يقاتل مسلما دائما أن يكون من أهل الحق أو من البغاة أو من الخوارج أو من المحاربين، فالله أعلم. واحد لص مات، نوع شهيد؟ لا طبعا. واحد محارب مات، نكون عليه شهيد؟ لا. واحد دخل ليسرق، يكون عليه شهيد؟ لا. رجل مات على الحق، كان طالبا لحق ومات، أيضا لا يقال عليه شهيد. ليه؟ لأن كلمة شهيد أي ينعم في الجنة، لأن الشهداء أرواحهم في أجواف طير الخضر تطرح في الجنة. فلما تقول شهيد يعني فلان ده في الجنة وده في الجنة وده في الجنة، ودي مش لك أنت، هذه لرب العالمين. لكن نقول من أراد الخير ومات على نية حسنة فإنما نرجو له أن يبعث على عمل صالح. هل يجوز أن نقول نعم 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 ماشي ماشي، مفيش تعارض بين الكلام. كلمة في فرق بين الحكم العام نعم. طيب طيب نعم، جزاك الله خيرا، وصل سؤالك. السؤال هل يقال عليه شهيد أو ليس شهيد؟ هذا هو السؤال. التعاطف لدرجة أننا نتألى لا يجوز، ولذلك أنكر رسول الله على الصحابة لما قالوا فلان شهيد. كلمة بقى أنه ضحى أو لم يضحي، نعم إذا مات عن خير وبذل نفسه لحق يحاسب على ذلك، لكن لماذا نبالغ في الثواب؟ لماذا نبالغ في عمل لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي القضية. فإشكالية النهاردة إشكالية تحكيم العواطف وليس تحكيم الشرع، دي الإشكالية. صح حديث من أبدأ بغير علم فقد ذبح بغير سكين، حديث ضعيف لا يثبت. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم النفاس أي ينتظر 40 يوما؟ لا، العبرة بانقطاع الدم وبعدم انقطاعه، فإذا انقطع الدم قبل 40 جاز له الجماع، تغتسل وتتطهر ثم يأتيها زوجها حتى لو بعد أيام قليلة. هل يجوز أن نقول على النظام السابق فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين؟ نعم هم ظلموا وقد قطع الله دابرهم، فالظلم لا نزاع عليه لأننا ظلمنا من هؤلاء وضيق علينا بهذه المظالم ورفع الله الظلم، والعاقبة كما ترون ظاهرة. بعض الناس اليوم في ميدان التحية صلوا الظهر والعصر جمع تقديم، فهذا جاز إذا كانوا مسافرين، إن كانوا على سفر جاز الجمع، أما بغير ذلك فلا يجوز. نعم الغد على مين؟ يعني على من مات؟ لا، يعني إذا بصحب حكم عام يا جماعة، الحكم عام، واحد مات وصلى الناس عليه سقطت الصلاة عن الباقين. لكن لماذا يعني الإشكالية أن التحاكم كما قلنا ليس للشرع وإنما للعاطفة، افعل بغير مرجعية. بصفة عامة رجل مسلم قتل، مات في سبيل الله، مات مجاهدا ومن وصلى أصحابه عليه خلاص سقطت الصلاة عليه، فلا يجب على باقي الأمة أن تصلي عليه. والشهداء في عهد رسول كانوا كثر والمعارك كثيرة، مش كل واحد مات صلى الناس عليه في البقاع الأخرى. القضية النهاردة إن تحكيم العلم بعيد، لا نحكم العاطفة نافعا ولا نسأل. فصلاة الغائب تشرع في حالة واحدة، إذا مات الرجل في موضع ولم يصلي الناس عليه خلاص صلي انت عليه، نجمع الناس نصلي عليه، لكن صلوا عليه واجتمع الناس له بغير عاطفة. يعني مثلا الشيخ صفوة نور الدين رحمه لما مات، جين الناس والشيخ دفن في مكة، قالوا نصلي على الغائب، ما صليناش على الغائب يا جماعه، لم نصلي عليه صلاه الغائب، وحبيب الى انفسنا وقريب لدينا، لما صليناش؟ لان مفيش دليل على الصلاه عليه، مش هنصلي عليه. واحد صلى عليه في مكه، نصلي عليه هنا ليه؟ ذات القضيه. لكن ده العواطف، لا طب نصلي، طب نعمل، طب نفعل، هذا لا يليق. على اختلاف بين العلماء قضية الجمع بين صلاة الجمعة والعصر، جمع تقديم، على خلاف بين العلماء. الحنابلة يمنعون، يقولون لا تجمع العصر مع الجمعة جمع تقديم، والجمهور يبيحون الجمع وليس هناك مانع من هذا الجمع. يقول الأخ السائل: لماذا لا يتقدم أحد العلماء الصادقين إلى انتخابات الرئاسة؟ هو لسه معرفش من يتقدم، لما تنعقد يعني إذا رأينا رجلا صالحا يرشح للإشكالية، يعني إذا قدر ذلك ورأينا من المصلحة أن ينتخب إمام صالح يجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة، نحن ندعو الناس إلى إخراج بطاقات وإلى تشجيع الانتخابات وإلى الخروج. إذا كانت الطريقة هذه الطريقة الوحيدة لانتخاب رئيس صالح نفعل، بل نقاتل عليها إذا تم ذلك. لكن لسه الموضوع، إحنا لسه بنعد يعني قبل ذلك أن ننظر في قضية تهيئة الأمة لقبول الإسلام، لابد من الإعداد من الآن إلى إعداد الأمة أن تقبل هذا الدين، حتى إذا أعلنا عن دولة تريد المرجعية الشرعية الإسلامية بتفعيل واضح كان ذلك مقبولا عند الجماهير. نريد حلا لكي نبايع أو ننتخب عالما مشهودا له بالعدالة مع أهل السنة والجماعة، كيف؟ إذا سمحوا بالانتخابات، لو طبعا كما قلنا أن الدستور القديم كان مفصل على اثنين بس، ينفعش ثلاثة، بتفصل. فإذا تم هذا التعديل فتحوا الباب للصالحين للانتخاب، نرشح أنفسنا، نختار رجلا صالحا يعمل لصالح الأمة، حتى في أقل المناصب، مجالس المحلية وفي غيرها. أما في مجلس الشعب على النظام القديم ده محل نظر عند العلماء. ليه؟ لأن مجلس الشعب مجلس تشريعي، مجلس تشريعي مش مجلس تنفيذي. في المجالس المحلية مجالس تنفيذية بتنفذ مصالح الشعب، إصلاح الطرق، المرافق وهكذا، فلا تمس جانب التشريع. لكن في مجلس الشعب القضية أخطر، لأنها تمثل دستورا وتشريعا للأمة، فده محل خلاف العلماء. وأنا أرجح عدم الدخول في هذا الباب، لأنه تشريع وتحاكم إلى غير شرع الله تبارك. لكن إذا فتحوا المجال للرئاسة وزكينا وانتخبنا رجلا صالحا، عند ذلك ندعو الأمة كلها إلى انتخاب هذا الرجل. لأن مثلا عندما يطلع لي واحد نصراني وواحد خمرجي، انتوا عارفين مين، وهم كتير، طيب إذا لابد من وقفة، فلابد لأهل الصلاح أن ينتخبوا رجلا بيصلي، يعرف حق الله، يعني يعمل صالح الدين، ده تجتمع الأمة عليه حتى لا يولى علينا شرارنا. فدي يعني عندما يفتح الباب نسارع في ذلك إن شاء الله تعالى. هل هذه المظاهرات تعد خروج على الحكام؟ لا، في الواقع المسألة انتهت، لكن إخواني لابد من التفريق. مش كل خروج يسمى خروجا على الحاكم. الخروج أربع أقسام: أهل حق وخوارج ومحاربون وبغاة، الله أعلم، أربع أقسام. لا نستطيع أن نقول بأن من خرج يعد من الخوارج. ليه؟ لأن الخوارج لهم مواصفات، وأنا ذكرت هذا في كتابي، قلت إن حتى نقول إن فلان أو المجموعة من الخوارج في مواصفات، منها أن يكونوا في منعة، أن يكونوا في منعة، أن يكونوا أصحاب سلاح وقوة وفي شوكة، هذا غير متحقق، مش كده؟ هذا غير متحقق، ليس في منعة، ليس معهم السلاح، لو عايزين يبدون هيبدون في لحظة واحدة، فلا يقال على هذا الوصف خوارج، لا يقال عنه. ليه؟ لأن لابد من الفهم في الخروج. ليه؟ لأن لو جيت سألت الحسين خرج على بني أمية خوارج، من يجرؤ على أن يقول الحسين من الخوارج؟ أمه خرج، لكن خرج للحق. عائشة وابن الزبير خرج للمطالبة بدم عثمان، من الخوارج؟ طبعا اللي يقول الكلمة ده ينطع لسانه، طلبوا حقا. ابن الزبير خرج على الحجاج، خوارج؟ لا. ليه؟ طالبا للحق. فأنا عايز الإنسان يكون عنده فهم لطبيعة الخروج، مش كل خروج يسمى صاحبه من الخوارج، لكن لا بد من النظر في المصالح والمفاسد. المظاهرات مفيش حكم شرعي يقول لا تخرج، ومفيش حكم يقول بوجوب الخروج، فالأمر في ذلك ينظر إلى مصالحه ومفاسده. أنا أرى أن المفاسد التي وقعت كثيرة جدا، من أعظمها المقتلة التي أصابت أبناءنا وإخواننا، فعندما يقتل ما يقرب من 400 رجل من شبابنا، أرى أنها مفسدة عظيمة جدا. فالمصالح والمفاسد قدرها للعلماء، ينظر بقى إلى حجم ما حق المصالح والمفاسد ويقدر، لكن لا أريد أن نشغل بالنا بما مضى، فالحاجات مضت تكلمنا عليها في ساعتها، لكن نريد أن نركز أعمالنا في الفترة القادمة في قضية واحدة، ألا وهي ترسيخ مبدأ الإسلام في مجتمعاتنا، لأن دولتنا دولة إسلامية، هويتنا هوية إسلامية، حكمنا للإسلام، جمهور أمتنا على الإسلام، فلا ينبغي أن نتنازل عن هذا الأصل الأصيل، وإلا يعني هنخرج في مهاترات ومناقشات وجدال فيما لا ينفع. فأريد أن تركز الجهود على هذا الباب من طلاب العلم والدعاة. إن شاء الله تعالى خلال يعني أيام قليلة جدا في بيان هيخرج باسم علماء الأمة جميعا، خلال يومين أو ثلاثة بيان يخرج يوقع عليه تقريبا كل رؤوس الدعوة في دمشق، وسينشر على الفضائيات وفي الجرائد والمجلات، ويخاطب به رؤوس الدولة، وفي ترتيب له خلال هذا الأسبوع، يعني إن شاء الله تعالى على يومين أو ثلاثة بالكثير يخرج هذا البيان بتوقيعات علماء الكبار الدعاة في مصر والعلماء من الأزهر والجمعية الشرعية وأنصار السنة وجميع المدارس الدعوية في مصر، توقع على هذا البيان وتفعيله مع شباب الأمة، يبقى كل واحد معاه هذا البيان يخاطب به الجماهير على القطاع الصغير الذي حوله، لكن ستعمم الدعوة على الجميع. فإحنا بنركز الدعوة فيما نستطيع، في الإعلام، في الفضائيات، في الجرائد، المجلات، نبعث مندوب إلى القيادة العسكرية في الدولة لتفعيل هذا الأمر، يعني نعمل على كل مستويات إن شاء الله تعالى. ما صحة حديث الإيمان في المدن؟ حديث لا يصح، لا يثبت. لكن ثبت أن الجفاء في أهل البدو الجفاء في أهل البدو لكن الإيمان في المدن هذا ليس بصحيح. إذا فتحت الانتخابات ونجح رجل من أهل العلم ليطبق الشريعة هل يتبعه الجميع أم ينفرون منهم الحل إذا انقلب الوضع وقاموا عليه؟ لماذا لا يتبع إن كان أهل العلم؟ ده حلم، ده بنحلم بذي بواحد يرشح نفسه للرئاسة من أهل العلم، ده أمل ما كنا نحلم به. فهذا إذا وقع فهذه منة من الله علينا، فنرجو ذلك ونسأل الله أن يوصلنا ويحيينا عليها. فإذا وقع ذلك لا، إحنا الذي يخالف هذا الرجل نحن نحاربه. إذا اجتمعت الأمة على رجل من أهل الصلاح والعلم وجب على الجميع اتباعه على هذا الذي يدعو إليه. لكن بلاش تفترض، افعل ما يجب عليك في اليوم، بلاش تسابق الأحداث، افعل ما تقدر عليه وما عجزت عنه لا تحاسب عليه. أسأل الله العظيم تعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك وأن يرزقنا إيمانا نافعا ويصلح أمرنا ودنيانا وديننا. السلام عليكم ورحمة الله.